أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمدا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في صحة الاستدلال بالسيرة العقلائية لإثبات مثل حجية الظهور وحجية خبر الثقة وما شاكل ذلك، وكانت خلاصة الإشكال أن قيام سيرة العقلاء على العمل بالظهورات مثلا أو بأخبار الثقات أو بقول اللغوي، إمضاء الشارع لها غاية ما يدل عليه هو الإمضاء لهذا العمل في إطار المولويات العقلائية، ولا يدل على الإمضاء لهذا العمل فيما يرتبط بأوامر المولى سبحانه ونواهيه. والحال أن ما نريد أن نستدل به أو ما نريد أن نستدل بالسيرة له هو إمضاء هذا العمل بالنسبة إلى أوامر المولى ونواهي. إذن هذه السيرة إن دلت على شيء فإنها تدل على أن الشارع المقدس لم يتدخل، عليكم السلام ورحمة الله، في صناعة الحجج ووسائل الإثبات في المولويات الأخرى، وأنه رضي بشكل عام بالاعتماد على هذه الحجج وعلى هذه الوسائل الإثباتية في هذه الشرائع الأخرى، لكنه لا يوجد ملازمة بين ثبوت الحجية مثلا في شريعة ما وبين ثبوت الحجية لشيء في شريعة ما وبين ثبوت الحجية لنفس هذا الشيء في شريعة أخرى. نطاقات المولوية ليست نطاقات متداخلة، ولا يمكن التعدي من شريعة إلى شريعة أخرى، لأن صلاحية التشريع محصورة بصاحب كل شريعة. هذا كان خلاصة الإشكال المتقدم، وذكر المصنف ثلاثة أجوبة أو ثلاث مناقشات لهذا الاستدلال. تقدم الكلام في جوابين أو في مناقشتين، وقد عرفنا أنهما مناقشتان غير تامتين بنظر مصنف رحمة الله تعالى عليه. وصل الكلام إلى المناقشة الثالثة التي تضمنت الجواب التحقيقي للمصنف. حاصل جواب المصنف رضوان الله تعالى عليه أن يقال إن سيرة العقلاء وإن كان السكوت عنها لا يكشف عن الحجية في نفس شريعة المولى، وإنما يكشف عن الحجية في نطاق المولويات العقلائية. وإن كان الأمر كذلك، لكن سيرة العقلاء إذا كانت متجذرة في نفوسهم، إذا كانت منتشرة بينهم، فإنها عادة قد تولد في أذهان العقلاء ارتكازا. هذا الارتكاز العقلائي قد يكون مطابقا للواقع وقد لا يكون مطابقا للواقع، تولد ارتكازا بأن هذا الفعل فعل عقلائي، وأن كل مولوية فهي تبني على صحة هذا الفعل، وهي تبني على ثبوت هذه الحجة. مصنف رحمة الله تعالى عليه ما الذي يضيفه في هذا الجواب عن الجواب المتقدم، عن المناقشة الثانية المتقدمة؟ في المناقشة الثانية المتقدمة كان صاحب هذه المناقشة يفترض أن السيرة إذا كانت منتشرة فهي دائما بنظر العقلاء نابعة من عقلانية العقلاء ومن يعني سلوك صادر من العقلاء بما هم عقلاء. مصنف ذكر هناك أن مجرد انتشار السيرة لا يعني أنه يصح لمولى أن يضع أن يتدخل في شريعة مولى آخر. لكن هنا ماذا يضيف المصنف؟ يضيف إلى نكتة الانتشار انتشار السيرة وعموم السيرة، يضيف مسألة الارتكاز، أن السيرة إذا كانت منتشرة فهي تولد ارتكازا في أذهان العقلاء، هذا الارتكاز يمس بأغراض الشارع المقدس مباشرة. مثلا شوف عمل العقلاء فيما بينهم في الشرائع العقلائية بأخبار الثقات، بما أنه عمل منتشر وواسع النطاق، بما أنها سيرة عارمة، فإنها تولد في أذهان العقلاء ارتكازا. هذا الارتكاز ما هو مفاده؟ مفاده أن العمل بخبر الثقات عقلاني، أن العمل بأخبار الثقات على وفق مقتضى الحكمة، أنه لا يوجد مولى عقلائي، لا يوجد مولى عاقل أو عقلاني لا يعتمد على هذه الوسيلة. طيب هذا الارتكاز إذا غرس في أذهان العقلاء فإنه بلا شك ولا ريب يهدد أغراض المولى في شريعته، يسري إلى نفس شريعة المولى. العقلاء إن كانوا يفترضون أن خبر الثقة أمارة عقلانية لإثبات مؤدى الخبر، فإنهم حينئذ في معرض أن يعملوا بأخبار الثقات في نفس شريعة المولى. هذا الارتكاز حتى لو لم يكن مطابقا للواقع من شأنه أن يهدد أغراض الشارع المقدس. نحن نعتقد أن الشارع المقدس يحسن مخاطبة العقلاء ويخاطب الذهنية العقلائية، والشريعة مبنية على الذهنية العقلائية، فإن كان مغروسا في الذهنية العقلائية ارتكاز من هذا القبيل فإن الشارع المقدس لو لم يكن يرتضي بهذا السلوك فإنه لا يمكن له أن يتغاضى، لا يمكن له أن يسكت، فإن سكوته سوف يكون بمثابة إمضاء، بمثابة إذن لهؤلاء العقلاء بأن يعملوا بنفس هذا الارتكاز في ما يرتبط بأوامره ونواهيه. وهذا على تقدير أن الشارع لا يرضى بهذه الطريقة يهدد نفس الأغراض الشرعية المولوية. فالمصنف في حقيقة الأمر ماذا أضاف؟ أضاف مسألة الارتكاز الذي قد يتولد من السيرة. السيرة كلما كانت منتشرة أكثر، كلما زرعت في الذهنية العقلائية جذورا، زرعت في الذهنية العقلائية ارتكازا أو فقل اعتبارات معينة، هذه الاعتبارات لها طابع عام، هذه الاعتبارات، هذه الارتكازات العقلائية سيالة بطبعها كما قد يعمل بها العقلاء فيما يرتبط بالشرائع العقلائية الخاصة، كذلك قد يعملون بها بالنسبة إلى شريعة المولى عز وجل. هنا شوف حتى يتضح جواب المصنف بدقة يجب أن نضم إليه ما تقدم في الحلقة الثانية، يجب أن نضم إليه نقطة. هذه النقطة ما هي؟ حاصلها المصنف في الحلقة الثانية ذكر أن الإمضاء المستكشف من السكوت لا يكون إمضاء للمقدار الممارس من السلوك بما هو عمل صامت. سكوت المعصوم عليه السلام لا يستفاد منه مجرد أن هذا السلوك بهذا المقدار، هذا السلوك الصامت بهذا المقدار نحن نمضيه ونحن نقره، بل يستفاد من السلوك ما هو أزيد من ذلك، أنه إمضاء لهذا السلوك ولما يقف وراء هذا السلوك من النكات ومن الاعتبارات ومن الارتكازات العقلائية. فسكوته لا يكون سكوتان عن السلوك بما هو سلوك ممارس بالفعل وبما هو سلوك صامت لا إطلاق له، وإنما يكون سلوكا للنكتة العامة، للعلة العامة، للخلفية العقلائية العامة التي دعت العقلاء إلى أن يمارسوا هذا السلوك. فإنه وإن كان السلوك في حد نفسه صامتا، لكن النكتة التي تقف خلفه قد تكون سيالة، قد تكون بطبعها قابلة للامتداد، قابلة للتعدية من شريعة إلى شريعة أخرى. فهنا إذا ضممنا هذه النقطة يتضح جواب المصنف ويتضح الوجه في رد الإشكال. الإشكال ماذا كان يقول؟ الإشكال كان يقول إن سلوك العقلاء، مقدار سلوك العقلاء ما هو؟ العقلاء أين عملوا بأخبار الثقات؟ نحن لا نريد أن نتمسك بسيرة المتشرعة، نريد أن نتمسك بسيرة العقلاء. العقلاء أين عملوا مثلا بأخبار الثقات؟ نقول في أوامر هذا المولى، في أوامر ذاك المولى، في أوامر الموالي العرفيين. فالمقدار الممارس من السلوك ما هو؟ السلوك في نطاق المولويات العقلائية. من هنا جاء الإشكال، كيف سننتقل من المولويات العقلائية إلى مولوية الشارع المقدس؟ هؤلاء كانوا يعملون بأخبار الثقات في أوامر الموالي العرفيين، كيف سنثبت أنه يصح هذا العمل بالنسبة لأوامر الشارع المقدس؟ الآن هذه الحلقة المفقودة ما هي؟ مسألة الارتكاز، مسألة النكتة الارتكازية، مسألة الخلفيات العقلائية الداعية إلى اعتماد سلوك معين. نقول نفس السلوك مؤطر بإطار الشرعية، بإطار المولوية العقلائية، لكن النكتة عابرة للمولويات. النكتة لا اختصاص لها بمولوية دون مولوية أخرى. النكتة ما دامت مغروسة في الذهن العقلائي فهي بطبعها قابلة للامتداد. فلو أن الشارع المقدس سكت عن هذا السلوك لاستفيد منه الإمضاء لا للسلوك الممارس فحسب، بل للنكتة العامة التي تقف وراءه أيضا. وهذا حينئذ على تقدير أنه لا يرضى بهذا السلوك سوف يكون مهددا لأغراضه الشرعية، سوف يكون بمثابة النقد لأغراضه الشرعية. فيقال حينئذ عندنا هناك حلقة، هذه الحلقة التي دائما كنا نقول هناك حلقة ضائعة، حلقة مفقودة، هذه الحلقة استطاع المصنف أن يجدها بهذا البيان. طبعا مصنف هنا كلامه في الحلقة الثالثة ليس واضحا في أنه التمسك بأن إمضاء، بأن السكوت إمضاء للنكتة وليس للسكوت فقط، لكن قلنا حتى نفهم الجواب على حقيقته لابد أن نتمم كلامه هنا بما ورد في الحلقة الثانية. وبهذا المصنف يقول هكذا: لا يكاد يوجد لدينا جواب عن هذا الإشكال المتقدم سوى هذا الجواب الذي قدمنا. فإذا هذه الشبهة رغم صعوبتها تمكننا بعد اللتية واللتيمة تقديم جوابا. قال رحمه الله: وليس بالإمكان تصحيح الاستدلال بالسيرة على الحجية بأفضل من القول بأنها تمس الشارع، لأنها توجب على أساس العادة الجري على طبقها حتى في نطاق الأغراض التشريعية لمولان لم يساهم في تلك السيرة. هذه السيرة جارية بين الموالي العرفيين في أوامر الموالي العرفيين، المولى سبحانه لم يكن مساهما في صنع هذه السيرة، لم يكن شريكا. من هنا كان الإشكال، كيف سننتقل، كيف سنعدي الحجية إليه؟ إذن لأنها توجب ذلك وتوحي ولو ارتكازا وخطأ. خطأ لماذا؟ خطأ لأن هذا الارتكاز قد لا يكون مطابقا للواقع. انتشار السيرة في المولويات العقلائية، حتى العقلاء أنفسهم إذا التفتوا إليه قد يفترضون أن هذا الشارع، أن هذه الشريعة الخاصة شريعة المولى سبحانه يجوز في باب التعبد، يجوز أن لا يتعبدنا الشارع يرحمكم الله بثبوت هذه الحجية أيضا. فهم قد يلتفتون إلى أن هذا الارتكاز قد لا يكون صحيحا، لكن عادة يسيرون وفق هذا الارتكاز، عادة يغفلون عن احتمال الخطأ في هذا الارتكاز، في هذه النكتة الارتكازية. نحن لا نريد أن ندعي عصمة السلوك العقلائي وعصمة الارتكازات العقلائية، لا، هي في معرض الخطأ. لكن بما أن الشارع يخاطب العقلاء ويخاطب الناس على قدر عقولهم ويراعي الذهنية العقلائية، هذا الارتكاز ما دام متجذرا في الذهنية العقلائية فإنه أي سكوت سوف يفهم عند العقلاء على أساس أنه إمضاء في داخل شريعة المولى، وهذا يهدد أغراضه ويمس أغراضه. إذن توحي ولو ارتكازا وخطأ بأن مؤداها مورد الاتفاق من الجميع، وبذلك تصبح مستدعية للردع على فرض عدم التوافق، ويكون السكوت عندئذ كاشفا عن الإمضاء. وبهذا نعرف أن الشرط في الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحجية بمعناها الأصولي المنجزية والمعذري. حجية ليش قال بمعناها الأصولي؟ لأن حجية مثلا قول اللغوي مثلا فيما يرتبط بالأغراض الشخصية حجية قول اللغوي. إذا كنت أنا أصنف كتابا واعتمدت على قول اللغوي هنا يوجد نوع من الحجية، لكن هذا النوع من الحجية هنا ليس بمعنى التنجيز والتعذير، هذا بمعنى أنني جعلت قول اللغوي وسيلة لإثبات المعنى اللغوي. لا يمس بأغراض الشارع، ليس في مقام تنجيز تكليف ما أو التعذير عن تكليف ما. الحجية بمعناها الأصولي هي التي تقع محلا للكلام، وهي الحجية بمعنى التنجيز والتعذير. أن تكون السيرة العقلائية في مجال التطبيق قد افترضت ارتكازان اتفاق الشارع مع غيره في الحجية، وجرت في علاقتها مع الشارع على أساس هذا الافتراض، أو أن تكون على الأقل بنحو يعرضها لهذا الافتراض والجهل. يعني إما أن العقلاء بالفعل اعتقدوا أن الشارع المقدس لا يمكن أن يكون له سلوكا مغاير لهذا السلوك، لا يمكن أن يقر سلوكا مغايرا لهذا السلوك، وإما أنهم لم يلتفتوا إلى هذا الجانب، ولكن الارتكاز كان من القوة بحيث يمكن سريانه حتى إلى أغراض المولى نفسه. من هنا المصنف رحمة الله تعالى عليه يريد أن يتعمق في رد الإشكال المتقدم. الإشكال المتقدم ماذا كان يقول؟ يقول إن أردتم التمسك بالسيرة الواقعية، ذكرنا أقساما أربعة، السيرة الواقعية لها قسمان، السيرة الظاهرية لها قسمان، إن أردتم التمسك بالسيرة الواقعية فإن السيرة الواقعية أقصى ما تستطيع أن تثبته ماذا؟ الحكم الواقعي الخاص في الواقعة التي يدور حولها سلوك العقلاء. وإن أردتم ولا تثبت الحجية بالمعنى الأصولي، وإن أردتم التمسك بالسيرة الظاهرية في مقام تحصيل الأغراض الشخصية ففيه أن هذه لا تثبت الحجية بالمعنى الأصولي، لا تثبت الحجية بمعنى التنجيز والتعذير، فإن الأغراض الشخصية ليست ساحة للتنجيز والتعذير. الأغراض الشخصية أجنبية تماما عن عالم تنجيز الحكم الشرعي أو التعذير عنه. فماذا يبقى؟ يبقى أمامكم القسم الرابع، القسم الأخير. لكن القسم الأخير ماذا كان الإشكال عليه؟ أنه غاية ما يثبت هو ثبوت هذه الحجية في إطار غير شريعة المولى، ونحن نريد أن نثبت الحجية في إطار شريعة المولى نفسه. هكذا كان الإشكال. مصنف الآن في هذا الجواب تمكننا من دفع الإشكال عن القسم الرابع، السيرة الظاهرية من القسم الثاني، السيرة الظاهرية في مقام التعامل مع الأوامر والنواهي، السيرة الظاهرية في المجالات التشريعية، هذه تمكننا من دفع الإشكال عنه. لأن المصنف يريد ماذا؟ يريد أن يصنع، يريد أن يقول وهذا الإشكال مندفع حتى عن القسم الثالث من الأقسام الأربعة المتقدمة. هذا البيان الذي ذكرناه كما يدفع الإشكال عن القسم الرابع وهو السيرة الظاهرية في المجالات التشريعية، كذلك يدفع الإشكال عن القسم الثالث وهو السيرة الظاهرية في مجال تحصيل الأغراض الشخصية. حتى سيرة العقلاء الجارية مثلا على الاعتماد على قول اللغوي في مقام تصنيف كتبهم لنفترض، حتى هذه يمكن أن نصحح الاستدلال بها للحجية بالمعنى الأصولي. كي إذا التفتنا إلى مسألة النكتة الارتكازية التي تقف وراء السلوك، وأن سكوت المعصوم عليه السلام يكون إمضاء لا للسلوك فحسب، بل للنكتة الارتكازية التي هي بمثابة العلة لذلك السلوك. الآن العقلاء في مقام التصنيف مثلا، المؤلفون من العقلاء في مقام التصنيف، لماذا قامت سيرتهم على العمل بقول اللغوي، على الأخذ بقول اللغوي؟ إن اقتصرنا على نفس السلوك الممارس، على نفس المقدار الصامت من السلوك، فماذا نقول حينئذ؟ نقول هذا غاية ما يدل عليه أنه يجوز لك في مقام تحصيل غرضك الشخصي، يجوز لك في مقام تصنيف كتابا أن تعتمد على قول اللغة. لكن ماذا نحن ماذا نريد؟ نريد أن نثبت صحة الاعتماد على قول اللغوي في عالم التنجيز والتعذير بالنسبة إلى أوامر الشارع ونواهي الشارع. نقول إن اقتصرنا على السلوك على المقدار الممارس من السلوك وجب حينئذ أو تم الإشكال المتقدم، وهو أنه غاية ما يستفاد من السكوت أنه في مقام تحصيل الأغراض الشخصية لك أن تعتمد على قول اللغة. ولكن إن التفتنا إلى مسألة الارتكاز والنكتة الارتكازية القائمة وراء هذا السلوك التي هي خلفية هذا السلوك، وأن سكوت المعصوم يكون إمضاء لهذه النكتة الارتكازية، وأن هذه النكتة الارتكازية قابلة بطبعها للامتداد والسريان، فإنه حينئذ سكوت المعصوم عليه السلام قد لا يكون كاشفا عن الحجية بمعنى إمكان الاعتماد على قول اللغوي في تحصيل الأغراض الشخصية فقط، بل يمكن أن يكون كاشفا حتى عن الحجية بالمعنى الأصولي. مثلا نقول هكذا: العقلاء إنما جرت سيرتهم على الاعتماد على قول اللغوي لأنهم يرون أن قول اللغوي مثلا غالب المطابقة للواقع. طيب هذه هي النكتة الارتكازية، هذه النكتة الارتكازية بطبعها قابلة للسريان من الأغراض الشخصية إلى الأغراض الشرعية التي للمولى، فلو سكت الشارع المقدس وكان لا يرضى لكانت هذه أو لكان هذا بمثابة نقض لغرضه الشرعي، فلما سكت استفيدت الحجية حتى بالمعنى أصلا. فماذا يصبح حاصل جواب المصنف؟ أننا لا نسلم الإشكال لا بالنسبة إلى القسم الرابع ولا بالنسبة إلى القسم الثالث. الآن المستشكل كان يهول علينا يريد أن يقول لنا عندنا أربعة أقسام للسيرة وأنتم لا تستطيعون أن تثبتوا الحجية بشيء من هذه الأقسام الأربعة. على أحسن التقادير القسم الرابع هو المتاح أمامكم، لكن حتى القسم الرابع أبرزنا فيه إشكالا ومحذورا. مصنف ماذا قال؟ نحن دفعنا المحذور ليس فقط عن القسم الرابع، دفعنا المحذور عن القسم الرابع وبينا صلاحية القسم الثالث أيضا للاستدلال. بل أقول أيضا قد يمكن التعميم، وهذا وإن لم يكن مصنف أشار إليه صراحة، بل قد يمكن التعميم إلى القسمين الأول والثاني أيضا. إن كانت النكتة العقلائية، إن كان الارتكاز العقلائي القائم وراء السلوك، إن كان هذا الارتكاز يهدد أو قابلا للسراية في حد نفسه إلى الأحكام الظاهرية إلى الحجية المولوية، حينئذ حتى السيرة الجارية في المقامين الأول والثاني يعني في القسمين الأول والثاني قد يمكن التعميم إليهما. قال رحمه الله: وهذا معنى قد يثبت في السيرة العقلائية على العمل بالأمارات الظنية في المقام الأول أيضا. ما المقصود من المقام الأول؟ ما عبرنا نحن عنه بالقسم الثالث، أي في مجال الأغراض الشخصية التكوينية، فإنها كثيرا هذه السيار كثيرا ما تولد عادة وذوقا في السلوك يعرض المتشرع بعقلائيتهم إلى الجري على طبق ذلك في الشرعيات أيضا. فلا يتوقف إثبات الحجية بالسيرة على أن تكون السيرة جارية في المقام الثاني ومنعقدة على الحجية بالمعنى أصلا. الآن مثلا سيرة العقلاء قائمة على العمل بأخبار الثقات في الموضوعات، لنفترض ما عندنا سيرة للعقلاء قائمة على العمل بأخبار الثقات في الأحكام، لكن عمل العقلاء بأخبار الثقات في الموضوعات الذي هو في مجال تحصيل الأغراض الشخصية التكوينية، وإن كان لا يهدد بنفسه بما هو سلوكا، لا يهدد الأغراض الشرعية للمولى، لا يهدد الأحكام، لكن نكتته عامة قابلة للسراية بطبعه، لذلك يكتفون في مقام إثبات حجية خبر الثقة في الأحكام بالسيرة العقلائية الجارية على العمل بأخبار الثقة أو بخبر الثقة في الموضوعات، لأنهم يرون أن النكتة قابلة للسراية والسكوت عرفان إمضاء للنكتة وليس فقط إمضاء للسلوك العقلائي الممارس. ليست مختصة بالشيء الصدر، نعم أشاروا إليه. طيب إذن ومهما يكن الحال، نعم. الآن المصنف رحمة الله تعالى عليه بينا أن المقتضي للاستدلال بسيرة العقلاء موجودة، لكن شرط وقوع السيرة العقلائية، شرط صحة الاستدلال بالسيرة العقلائية، هو أن تكون هذه السيرة معاصرة للمعصوم عليه السلام. فالسير المتأخرة لا يمكن الاستدلال بها لإثبات الحكم الشرعي. والوجه في ذلك واضح، فإننا قرأنا في الحلقة الثانية أن سلوك العقلاء بما هو سلوك العقلاء ليس هو الدليل لإثبات الحكم الشرعي. وأيضا هنا أشار إليه المصنف في بداية البحث، الدليل على الحكم الشرعي في حقيقة الأمر ما هو؟ الإمضاء الكاشف، الإمضاء المستكشف من سكوت المعصوم عليه السلام، من عدم ردعه. فحتى تكون السيرة صالحة لأن يستدل بها لإثبات الحكم الشرعي، لابد من أن يكون هناك، لابد من أن نحرز سكوت المعصوم عليه السلام عنها سكوتا كاشفا عن الإمضاء. وحتى يكون سكوته، حتى يكون عدم الردع الشرعي كاشفا عن الإمضاء، لابد من فرض المعاصرة. ومرادنا من المعاصرة كما تقدم في الحلقة الثانية المعاصرة لظهور المعصوم عليه السلام، لا المعاصرة لحياة المعصوم عليه السلام. يعني أن تكون السيرة جارية ومنعقدة في عصر ظهور المعصوم، في عصر الحضور العلني للمعصوم، لا في عصر المعصوم عليه السلام ولو كان مثلا غائبا مستترا مثلا. فإن لماذا تقدم؟ فإنه لا يستكشف السكوت من الإمضاء إلا إذا كان للمعصوم عليه السلام حضور علني في الناس، حيث يكون الظاهر من هذا الحضور العلني أنه يتصدى لتقييم سلوك الناس وللحكم على سلوك الناس حينئذ. فإذا شرط المعاصرة واضحة حينئذ. نعم، قال رحمه الله. الآن ما في شيء جديد هنا.
أنا عصر المعصوم كان نحكي عن مكان المعصوم، يعني إذا كان في عصر المعصوم ولكن بالشام،
هذا مطلب في غاية الأهمية. نعم جاي. هذا مطلب في غاية الأهمية. يشترط أن يكون السلوك أن يصدق على السلوك أن المعصوم عليه السلام واجهه. مصنف في الحلقة الثانية ضمن كلامه إشارات إلى هذه المسألة، أن ظاهر التواجد العلني للمعصوم عليه السلام في الأمة أنه مواجه لأي سلوك، طبعا بشرط أن يصل، يعني بحسب مثلا الوسائل الموجودة في زمان المعصوم، بحيث أن يصل إلى المجتمع الذي يعيش فيه المعصوم، أن تصل أخباره إلى المجتمع الذي يعيش فيه المعصوم. يعني لنفترض أن سلوكا ما كان يجري في الشام، وكان الإمام عليه السلام مثلا في الكوفة لنفترض، أو في البصرة، أو في أي مكان في المدينة في ذلك الزمان مثلا، كان خبر، يعني كان حتى يصل خبر هذا السلوك من مثلا من الشام إلى المدينة مثلا كان يستغرق أشهرا لنفترض. هذه المدة معتبرة حينئذ في استكشاف الإمضاء من السكوت.
إحراز جدا صعب، إحراز أن المعصوم أمضى هذا صعب.
لا، ظاهر حال المعصوم في الأمة
أنه
ليس منعزلا عن الأمة. هذه مسألة، هذه النقطة التي أريد أن أشير إليها. ظاهر حال المعصوم في الأمة أنه أينما كان متواجدا في الأمة فهو متصد لتقويم الزيغ، متصد لتقويم الانحراف، متصد لمحاكمة السلوك، مواجه للسلوك. ظاهر وجود المعصوم في الأمة حتى لو كان في الإقامة الجبرية، بل حتى لو كان في السجن، أنه ليس منعزلا عن الحياة الاجتماعية للأمة ككل. الحدود الجغرافية حدود حادثة ما كان يعترف بها، وأساسا لا يعترف بها في المفهوم الديني. فإذا ظاهر وجودي في الأمة أنه وجود اجتماعي وليس وجودا فرديا. إذا كان الأمر كذلك فعصر حضور المعصوم هو عصر المواجهة لأي سلوك، طبعا شرط أن يصل إليه ضمن الوسائل المتعارفة لذلك العصر. يعني أن نلاحظ الوقت المطلوب، الفترة الزمنية المطلوبة. مثلا لنفترض ما كانت أمريكا مكتشفة في ذلك العصر، وبطبيعة الحال هنا لا يمكن أن نفترض أنه مواجه لذلك السلوك، لأنه بحسب وسائل ذلك العصر ما كان هذا السلوك قد وصل إليها، قد وصل علمه إلى الإمام عليه السلام.
مش أنت الحضور الفعل اللي كنت عم تشيره بيشمل الكلام الموضوع الأمكن المختلف في موضوع الظروف الصعبة،
حتى لو كان تحت الإقامة الجبرية، وهكذا الأئمة عليهم السلام حتى في داخل الإقامة الجبرية ما تركوا سلوكا عقلائيا عاما شاذا إلا وقوموه، حتى وهم حتى وهم في داخل السجن مثلا.
عن جهة مقابلة هذا بيعني أنه لا هو مش حاضر فعلا، فسكوته مش أمضاء، إنه إذا كان بالسجن أو كان ببلد آخر فهو حضوره مش فعلي، معاصر بس مش فعليا يعني مش حاضر.
هذا خلاف ما ذكرته الآن.
أنا
قلت ظاهر وجود المعصوم في الأمة، مهمة العصمة، مهمة دور الإمامة، ما هو دور دائما اجتماعي سياسي ليس دورا فرديا. لا معنى، لا معنى أصلا، لا يتعقل فرض وجود الإمام بنحو الوجود الفردي حتى في حالة السجن نفسه. سجنه اعتراض كان على نعم الآن حسب السلوك، يعني أيضا يرجع إلى حسب خطورة السلوك، حسب خطورة السلوك الممارس. الممارس
إذا وجد مانع أصلا من الاعتراض على هذا السلوك،
أصلا
الشعب ما يؤيد معاوية،
السيرة العقلية ما تتولد بظرف 10 سنين يعني أو 5 سنين
جيد. لذلك يعني فترة سجن الإمام لا تكون مانعة من فرض استكشاف السلوك الإمضاء.
ما هو يستكشف بالظهور الحالي؟ الكلام من خميني اللي بعدها امبارح عن البرود، إذا كان يستكشف من الظهور الإمام هو عم يحدث عن عصر الغيبة هو راضي بهذا الفعل، وأما تعارضه بشكل تفصيلي ظاهر تقليد ما كانت منتشرة بعصر الإمام.
جيد لطيف.
عميك عم يحكي عن شيء هو أرشد
إلى، لا هو اللي هو النص الإمام بيقول إنه هن يحدثوا عن وضوع الغيبة وعن حال الشيعة بالغيبة وعن غيبة الإمام
وعن حالة اليتم مثلا وأن الكفالة لليتيم هي كفالة العلماء.
حالة المقلدين يرجعوا للعلماء وما بعدوا عن ما
عن تمسك بارتكاز مستبطن في نفس الكلام، أنه المعصوم عليه السلام عندما يقر الرجوع إلى العلماء في عصر الغيبة هو يعلم أن عصر الغيبة سيمتد، أو أن عصر الغيبة في معرض مثلا أن لا تكون الأخبار كلها بمتناول العلماء الذين هم الكافلون لأيتام آل محمد صلوات الله عليها. فحينئذ بطبيعة الحال هناك افتراض لابد لنا أن نفترضه، وهو افتراض أن يرجع إلى الكتب، أن يرجع إلى الأخبار المدونة في كتب الأصحاب. إذن فهذا السلوك أشير إليه في نفس كلام الإمام عليه السلام.
هلأ فينا هذا يعني نتناقش بالدراجة تحت السيرة العقلائية، إذا كانت مرشد إليها من المعصومين فتصير يمكن متشرعية،
مش بالتصريح مرشد إليها، مش مصالحين فيها،
فرجعوا إلى رواية حديثي ما كذا. سنعم اصطلاحا قد لا تكون، اصطلاحا قد لا تكون من التمسك بالسيرة، يعني بمعنى أنه السكوت والرادع، السكوت وعدم الرادع، قد يكون هذا من باب الإمضاء المستكشف من طيات الكلام، المستكشف من دلالات ضمنية موجودة في كلام المعصوم عليه السلام. طيب، فهذه النكتة في غاية الأهمية، ورثة الأنبياء ورثة المعصومين أيضا لا يكون وجودهم، لا يكون وجودهم في الأمة وجودا فرديا. من يتصف على الحقيقة بأنه مثلا من ورثة الأنبياء، بأن العلماء ورثة الأنبياء، بأن العلماء مثلا مسيرة العلماء هي التكملة والتتمة لمسيرة الإمامة، حتى تعرف كي أنه وارث لهذا الخط أو ليس وارثا له، انظر دوره الاجتماعي والسياسي كيف يمارسه في الأمة. أما أن يكون وجوده منعزلا هذا معناه أنه لم يرث هذا الدور من الإمام، قد يكون وارث لنفترض جانب العلم، لكن هذا لا يعني أنه وارث دور الإمام كيفما كان. إذن وأما السير ومهما يكن الحال فلا شك في أن معاصرة السيرة العقلائية لعصر المعصومين عليهم السلام شرط في إمكان الاستدلال بها على الحكم الشرعي، لأن حجيتها ليست بلحاظ ذاتها بل بلحاظ استكشاف الإمضاء الشرعي من التقرير وعدم الرأي. فلكي يتم هذا الاستكشاف يجب أن تكون السيرة معاصرة لأي شيء، لظهور المعصومين عليهم السلام، لكي يدل سكوتهم على الإمضاء. وأما السيرة المتأخرة فلا يدل عدم الردع عنها على الإمضاء، كما تقدم في الحلقتين السابقة. وأما كيف يمكن إثبات أن السيرة كانت قائمة فعلا في عصر المعصومين، فقد مر بنا البحث عن ذلك في الحلقتين السابقة. لحد الآن كلامنا عن أي شيء؟ كلامنا فقط عن سيرة العقلاء، ما تعرضنا لسيرة متشرع. لكن شرط المعاصرة تقدم أنه ليس شرطا خاصا بالسيرة العقلائية، تقدم في الحلقة الثانية، وإنما هو شرط حتى في سيرة المتشرع. أما في سيرة العقلاء فلما تقدم من أنه مع عدم المعاصرة لا يحرز من السكوت، من عدم الرادع لا يحرز الإمضاء. وأما في سيرة المتشرعة فلأن سيرة المتشرعة طريقة الاستدلال بها ما هي؟ أننا نقول بما أن سيرة المتشرعة منعقدة على العمل بكذا، فلا يمكن إلا أن يكون هؤلاء المتشرعة قد أرشدوا إلى ذلك من المعصوم عليه السلام نفسه. حتى نفترض أن المعصوم عليه السلام أرشد المتشرعة إلى ذلك، لابد أن نفترض أننا في عصر الحضور، أخذ في حدها أنها تكون سيرة في عصر الحضور، وإلا السيرة في عصر الغيبة لا يستكشف منها وجود دليل عندهم لم يصل إلينا. فعلى كل حال المعاصرة شرط في الاستدلال أو في تتميم الاستدلال بكلتا السيرتين. ماذا بقي عندنا؟ الآن المطلب الجديد الذي يريد أن يتعرض له المصنف، يريد أن يستدرك، يريد أن يستثني حالة من حالات السيرة العقلائية لا يشترط فيها المعاصر. بعدما أسسنا لأصل المطلب، بعدما نقحنا أن سيرة العقلاء شرط الاستدلال بها هو أن تكون معاصرتان، الآن مصنف رضوان الله تعالى عليه يريد أن يأتينا بسيرة للعقلاء لا يشترط فيها المعاصرة، يمكن الاستدلال بها ولكن ماذا؟ من دون أن نحرز معاصرتها، لا يشترط فيها أن نحرز معاصرتها للمعصوم عليه السلام. هذا مطلب جديد لم يتقدم في الحلقة الثانية. لكن المشكلة هنا أن المصنف رحمة الله تعالى عليه قبل أن يبين هذا المطلب عنده بعض العبارات التي فيها كلام. مثلا شوف قوله: إلا أن اشتراط المعاصرة إنما هو في السيرة التي يراد بها إثبات حكم شرعي كليا والكشف بها عن دليل شرعي على ذلك الحكم. نلاحظ أن هذه العبارة فيها معطوف ومعطوف عليه. المعطوف عليه ما هو؟ إثبات، يراد بها إثبات حكم شرعي. فالسيرة إذن ماذا، ما هو دور السيرة؟ أنك تثبت بها حكما شرعيا، فالسيرة تكون دليلا على الحكم الشرعي. ثم ماذا يقول؟ والكشف بها عن دليل شرعي على ذلك الحكم. الكشف بها عن دليل شرعي على ذلك الحكم. هذه العبارة الثانية مقتضاها ما هو؟ أن السيرة لا تكشف عن الحكم الشرعي، السيرة تكشف عن الدليل الشرعي، والدليل هو يقودك إلى الحكم الشرعي. فإحدى العبارتين يستفاد منها أن السيرة بنفسها دليل على الحكم الشرعي، والعبارة الثانية يستفاد منها أن السيرة دليل على الدليل على الحكم الشرعي. هذا البحث يمكن لنا أن نعنونه بأنه ما هو موقعية سيرة العقلاء من الاستنباط الفقهي. هل نجعل سيرة العقلاء دليلا برأسها على الحكم الشرعي؟ أم نجعل سيرة العقلاء دليلا على الدليل على الحكم الشرعي؟ هذه العبارة هنا بعض الفضلاء المعاصرين حملها على أي محملين؟ على أن الشهيد الصادر هنا تعرض لسيرة المتشرع، في سيرة تعرض في إحدى العبارتين لسيرة العقلاء، تعرض في العبارة الثانية لسيرة المتشرع. العبارة التي هي ناظرة إلى سيرة العقلاء هي العبارة الأولى ما قبل الواو، العبارة ما هي؟ السيرة التي يراد بها إثبات حكم شرعي كلي. يقال ماذا؟ يقال إن سيرة العقلاء إذا كانت منضاطة فإنها تكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، فهذا كلام عن سيرة العقلاء. أما العبارة الثانية فهي ناظرة إلى سيرة المتشرعة، لأن سيرة المتشرعة ما هي آلية الاستدلال بها؟ ما هو طرز الاستدلال بها؟ كيف كنا نستدل بها؟ نقول قام السيرة المتشرعية على عمله، ولا وجه لهذا العمل إلا أن يكون متلقا من المعصوم. ما معنى متلقا من المعصوم؟ ما الذي نتلقاه من المعصوم عليه السلام عادة؟ السنة، البيان، الدليل. فإذا لا وجه لقيام سيرتهم إلا أن هناك دليلا شرعيا وصل إليهم لم يصل إلينا. فالسيرة عن ماذا تكشف؟ تكشف عن وجود الدليل الشرعي، وهذا الدليل الشرعي يقودنا إلى الحكم الشرعي. فالعبارة الثانية تنسجم مع سيرة المتشرع. من هنا ماذا قال؟ قال هذا المحقق هكذا، قال هنا لم يتقدم لحد الآن بحث عن سيرة المتشرع، بل ولن يأتي بحث عن سيرة المتشرعة في الحلقة الثالثة. من هنا احتمل هذا لانسيد علي أكبر الحائري حفظه الله، احتمل يقول أنا أحتمل أن البحث الذي تقدم في الحلقة الثانية بحث عن كيفية إثبات المعاصرة، المصنف كان يريد أن يأتي به من الحلقة الثانية إلى الحلقة الثالثة. وبما أنه بحث مشترك بين السيرتين، سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، بما أنه بحث مشترك بين السيرتين فكان يريد أن يذكر هذا الكلام بعد ذلك البحث. طبعا هذا تكهن، هذا تخمين، الآن هو ما نسب إلى الشهيد الصدر، يعني ما نسب ما روى عن الشهيد الصدر أنه هكذا كان يريد أن يفعل. أنتم تعلمون أن الشهيد الصدر لم يتسنى له المراجعة التفصيلية لما كتبه في الحلقات، لم يسعفه الوقت، لم يسعفه الأجل لتتميم التحقيق في نص الحلقات. فهو يحتمل يقول هكذا، يقول هذه العبارة هنا تنسجم مع افتراض أن يكون الشهيد الصدر قد تحدث في رتبة سابقة في موضع سابق، قد تحدث عن كلتا السيرتين. الموضع الذي تحدثنا فيه أو يصلح للحديث عن كلتا السيرتين هو البحث عن اشتراط المعاصرة وكيفية إثبات المعاصرة. فهذا البحث الذي في الحلقة الثانية كأنما المصنف كان يريد أن يجتلبه من الحلقة الثانية إلى الحلقة الثالثة هنا، ثم يريد بعد ذلك أن يذكر هذا الكلام الذي هو كلام مشترك. لكن لما تركه في الحلقة الثانية كأنما نسي أن يعدل العبارة. لكن ماذا نلاحظ عندنا هذا المحمل الآن بمعزل عن أنه تكهن أو تخمين لا دليل عليه، بمعزل عن ذلك تواجهه مشكلة أن عبارة المصنف العطف فيها عطف بالواو وليس عطفا بأو. ما قال المصنف التي يراد بها إثبات حكم شرعي أو الكشف بها عن دليل شرعي؟ لو أراد الإشارة إلى كلا القسمين، إلى كلا نوعي السيرة، لكان المناسب حينئذ أن يعبر بأو لا بالواو. تعبير بالواو يعني أنك تتحدث عن سياق واحدة، عن سيرة واحدة. فحينئذ كيف نعالج العبارة؟ يشكل الأمر، كيف نعالج العبارة؟
في نقطة كمان نحكي أنه كون السيرة المتشرعة معلولة لبيان المعصوم فهي تكون كاشف عن دليل الشرعي، فما نفس الأمر بالسيرة العقلائية، مش بنفس حجة أو دليل، هي لأنه صار فيها إمضاء فالحجية للإمضاء.
سيرة متشرعة؟
سيرة العقلاء الحجية فيها للإمضاء مثل ما أنه سيرة
المتشرعة. طيب فإذا أنت حينئذ تقول إن العبارة الأولى فيها مشكلة والعبارة الثانية هي صحيح.
مش هيك قصدي إنه ما فينا نخصص العبارة الثانية بالمتشرعة والأولى بالعقلائية. إذا بدنا نجي نحمل محمل يعني.
هو ما حطوا
بشرط. يكفي إنه ننقل على هذا الحمل بأنه.
يكفي أن يكون هناك مصحح للعبارة الأولى في باب سيرة العقلاء.
هو مصحح بس بكي إنه
ما بشرط. كيف يقول بواسطة مثلاً؟ الواسطة هو هذا الدليل.
مقصود شيخنا أن العبارتين ليس حتماً ليس يعني للوهلة الأولى ماذا؟ العبارة الأولى تشير إلى مطلب، العبارة الثانية تشير إلى مطلب آخر. مرة يكون دور السيرة هو إثبات الحكم الشرعي، مرة فتكون السيرة بنفسها دليلا، ومرة يكون دور السيرة هو إثبات الدليل على الحكم الشرعي، فتكون هي ماذا؟ فتكون هي واسطة في ثبوت الدليل لا في ثبوت الحكم، لا تكون هي بنفسها دليلا بل هي دليل على الدليل.
لا وجهان مولانا، وجه نحن نثبت به الحكم، وجه هي تثبت به من خلال الإمضاء، فنحن نثبت به أيضاً إمضاء الإمام، بصير في إثبات للدليل وإثبات للحكم من خلال السيرة.
جميل. طيب تأملوا في المطلب. إذن الآن بالنسبة لهذه العبارة قد يكون لها محمل صحيح، والأمر سهل على كل حال. بالنتيجة بغض النظر عن عبارة المصنف يهمنا أن نعرف ما هو دور سيرة العقلاء، ما هو طرز الاستدلال بالسيرة العقلائية، هل هي من الأدلة على الحكم الشرعي مباشرة أم أنها دليل على الدليل على الحكم الشرعي. هذا البيان الذي ذكرتموه الآن قبل قليل لا يصلح لتبرير هذه العبارة التي تعرض لها المصنف. السيرة إن لاحظناها من دون إمضاء فهي لا تثبت شيئا، لا تثبت لا الحكم الشرعي ولا الدليل على الحكم الشرعي. إن لاحظناها مع الإمضاء فهي تثبت الحكم الشرعي، فحينئذ كيف نعالج العبارتين؟ لا بد حينئذ ما نعالج
مع الإمضاء، بس من جهة إثباته ومن جهة ثبوته، من جهة شو تثبت من جهة كيف هي ثبتت، فهي من جهة تدللنا على الإمضاء ومن جهة تثبت لنا الحكم. طيب. بس هي السيرة المنضاة مش السيرة غير المنضاة.
سيرة المنضات شو يعني من جهة، شو يعني من جهة الثبوت؟
هو هذا يعني لحاظ نظرنا لوين؟ مرة نظرنا لهي
سيرة المنضات ماذا تثبت؟
تثبت الحكم الشرعي.
طيب.
اللي هو قائمة يعني المناسب للسيرة. بنفس الوقت تثبت أنها أمضيت.
سيرة المنضات تثبت الإمضاء؟
أي تثبت أنها لا هي بنفسها في إمضاء.
لا يخلو من إشكال. في نفسك منه شيء. في نفسي أشياء بس في نفسك منه شيء.
التصبيط يعني. وهي هذه السيرة هي توصل حتى بشيل هذا اللي الشرع اللي هو الأمضاء.
طيب أنا معمول إنه ما إلى حل. قلت يوجد حل لا لكن فكروا
فيه. بس نحط بالأوج عبارة ولا نحط بواسطة.
إذن المطلب الذي يريد أن يتعرض له المصنف في ختام هذه المسألة ما هو؟ استدراك في حقيقة الأمر أن بعض مصاديق السيرة العقلائية لا تحتاج إلى إثبات المعاصرة، بل يقول بل لا تحتاج إلى إثبات الإمضاء أصلا. ما هو هذا النوع الجديد، ما هو هذا المصداق الجديد؟ نتعرض له إن شاء الله غدا والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. غير إيش يا شو يعني؟ ممكن
هلا بيقولوا السيد الشهير
عشانك عمول انه مش مهم كثير نصلح العباره يعني مخطوطه انا مثلا هي نفس الشيء مش مخطوطات هو بخطه هو وهي
بيقولوا مولانا السيد الشهير كان بس يكتب معش يرجع يراجع هو هيك مكان يعني بيكتب وبيمشي ماش بيقرا شو كتب
انا مستغرب صراحه
انا مره حدا قال
اذا انا بعمل
شيء
اذا انا بعمل شيء
لا هو لانه كثير بيركز هو عم يكتب فما عادش بيحتاج انه يراجع ولا بيقول حكي هنا شو بيقولون
بالواش
انت شو يا شباب